الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلا أن هناك مخالفات يقع فيها بعض الصائمين، فقد روى ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن طائفة من الناس يصومون، لكن لا يكتب لهم عند الله أجر الصائمين، وإنما نصيبهم من هذا الصيام الجوع والعطش، ذلك لأن الجوارح لم تمتنع عن معصية الله جل وعلا، فالعين تنظر إلى ما حرم الله، والأذن تستمع إلى ما حرم الله، واللسان يتكلم بما يغضب الله. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وطائفة أخرى تقوم الليل، لكن لا يكتب لهم أجر القائمين، إما لفقدان الإخلاص في عبادتهم، أو لعدم موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لغير ذلك. لذا ينبغي للصائم أن يحذر من الوقوع في المعاصي، فليس الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب فحسب، وإنما إمساك الجوارح عما حرم الله جل وعلا. ومن هذه المخالفات التي يقع فيها بعض الصائمين تأخير الصلاة عن وقتها، فبعض الصائمين ينام بعد تناوله السحور، فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فيضيع صلاة الصبح، وآخرون ينامون قبل صلاة العصر، فلا يستيقظ أحدهم إلا عند غروب الشمس فيضيع صلاة العصر. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. روى البخاري في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في حديث مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت: يا أبتاه، أرأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو ولا يحدث نفسه، يعني في الصلاة؟ قال: ليس بذلك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت، أي حتى يضيع وقت الصلاة. رواه أبو يعلى في المسند بسند حسن. وفي مثل هؤلاء يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن هذه الأخطاء التخلف عن صلاة الجماعة، فبعض الصائمين يؤدون الصلاة لوقتها ولكنه يتخلف عن صلاة الجماعة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في هذه الآية وجوب صلاة الخوف جماعة في حال الحرب، فصلاة الجماعة في حال السلم من باب أولى. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المخالفات أيضا السهر الطويل أكثر الليل أو كله على شاشات القنوات الفضائية التي تبت شرورها وسمومها على أشكال متعددة، حيث يعرض بها برامج يقصد بها تشكيك المسلمين في دينهم وإظهار عظمة الكفار والإعجاب بحضارتهم، كالتمثيليات الهابطة والأغاني الماجنة والصور الخليعة الفاضحة. ومنها ما يفعله بعض الصائمين المبتلون بشرب الدخان هداهم الله، فبدلا من أن يفطروا على ما أحل الله لهم من الطيبات يفطرون على الدخان، وهو من الخبائث التي بعث الله تعالى رسوله بتحريمها وأمثالها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن الأخطاء أيضا الفحش والبذاءة في اللسان وسائر المعاصي. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. كذلك من المخالفات التي يقع فيها بعض الصائمين كثرة النوم لساعات طويلة، وحديث نوم الصائم عبادة حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يضيع ساعات الصوم بكثرة النوم، فإن المسلم يسأل عن وقته يوم القيامة. وروى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فعلى الإنسان أن يصبر نفسه، فهذا شهر الصبر. فعلى الإنسان أن يصبر نفسه لينخلع عن مألوف عادته، لأن الإنسان يألف العادة حتى تكاد أن تكون طبعاً ثانياً له. فعلى الإنسان أن يصبر نفسه وأن يجاهد من أجل أن تستقيم عاداته على مقتضى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا شهر الصبر، والصبر له فضائل عظيمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. من ذلك أن الله سبحانه أمر به فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، والمقصود بالمعية واصبروا إن الله مع الصابرين، المقصود بالمعية هنا المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والإعانة والتوفيق، وإلا فالمعية العامة للجميع، وأما المعية الخاصة فهي معية التأييد والإعانة والتوفيق والنصر والتسديد، فالله تبارك وتعالى مع الصابرين. وأخبر تعالى أنه يحب من اتصف بالصبر، فقال تعالى والله يحب الصابرين، وبيّن أن أجر الصابرين لا حد له ولا عد، فقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا الحديث يدل على أن أعظم عطاء يعطاه العبد الصبر، فالصبر من النعم العظيمة والمنح الكبيرة التي يعطاها المسلم. والإنسان في هذه الحياة لا بد أن يواجه المصاعب والمتاعب والمصائب، فلا بد له من الصبر، وبدون الصبر فإن حياته تتحول إلى بؤس وتعب وشقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. الصبر ضياء يستضيء به المسلم، ومنهج ومدرسة للمسلم في الحياة، وبدون الصبر لا يمكن أن يعيش الإنسان ويحيى الحياة المطمئنة السعيدة. فالصبر فضائله كثيرة وأجوره عظيمة، لذلك قال بعض السلف لا نعلم خلقا من الأخلاق أثنى الله عليه في القرآن وحث عليه مثل الصبر. فهو من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يحرص المسلم على تقويتها. والعلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام، هي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على طاعة الله فمعنى أن المسلم يصبر نفسه ويحملها على الإتيان بالطاعة. فعلى سبيل المثال القيام بصلاة الصبح، أداء هذه العبادة مع الجماعة في المسجد من الأمور الصعبة على كثير من الناس، كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذه العبادة تحتاج من المسلم أن يصبر نفسه حتى يقوم ويستيقظ من فراشه ويذهب للمسجد ويصلي مع الجماعة في المسجد، وهكذا بالنسبة لسائر الطاعات. الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله، فإن كثيرا من المعاصي توافق هوى النفوس وقد يجد الإنسان لها لذة، فتحتاج إلى أن يصبر الإنسان نفسه عن هذه المعصية كالنظر المحرم والغيبة، فيحتاج إلى أن يكف نظره ويكف لسانه ويكف سائر جوارحه عن المعاصي. أما الصبر على أقدار الله المؤلمة فإن من حكمة الله أنه يبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ويختبرهم. قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومعنى الصبر عند المصيبة أن الإنسان يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي والأقوال المحرمة وجوارحه عن الأفعال المحرمة كلطم الخد وشق الجيب ونحو ذلك. والإنسان عندما تصيبه مصيبة له أحوال، الحال الأولى الجزع، يجزع عندما تأتيه المصيبة وتصدر منه أقوال محرمة كالاعتراض على القضاء والقدر، كأن يقول يا رب ماذا فعلت حتى تصيبني بهذه المصيبة، أو لماذا أصب بهذه المصيبة من بين سائر الناس ونحو ذلك، أو تصدر منه أفعال محرمة كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فهذا الجزع بالقول أو الفعل محرم، بل من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما في الصحيحين. الحال الثانية عندما يصاب الإنسان بما يكره، الصبر، أن يحبس نفسه عن الأقوال والأفعال المحرمة، فهو قابض على نفسه من أن يتكلم بكلام محرم ومن أن يصدر منه فعل محرم. هذه الحال حكمها الوجوب، فيجب على المسلم أن يصبر عند المصيبة، ولا يلزم من ذلك الرضا، فقد يصبر وهو في نفسه غير راض. الحال الثالثة الرضا، أي أن يرضى بالمصيبة، ولا يوفق للرضا إلا من كان قوي الإيمان، وهذه الحال حكمها الاستحباب على القول الراجح، وليست واجبة. ليس يجب على كل من أصيب بمصيبة أن يرضى، لكن يجب عليه أن يصبر. الحال الرابعة الشكر، فعندما تقع له مصيبة يحمد الله ويشكره، لأنه يرى حقارة هذه الدنيا، ويعلم أنه إذا صبر على هذه المصيبة وحمد الله وشكره عوضه الله تعالى بصلوات ورحمة وهداية وأجور وكفارات، فهو يرضى ويحمد الله ويشكره. وإذا كانت مرتبة الرضا مستحبة، فمرتبة الشكر مستحبة من باب أولى. هناك جانب آخر من جوانب الصبر، هو الصبر في معاملة الناس، فإن الإنسان عندما يعامل الناس سيواجه طبقة غير محترمة تحب إيذاء الآخرين وتتسلط عليهم، وهي طبقة الجاهلين، فينبغي الصبر على أذاهم وعدم مقابلة السيئة بمثلها والإعراض عن جهلهم. فعلى المسلم أن يصبر نفسه على ما قد يلاقيه من هذه الشرائح الصعبة في المجتمع، ومما قد يلاقي من الأذى في بيته، إما من زوجته أو والد أو والدة أو أخ أو ذي رحم، فعليه أن يصبر وأن يعرض عن هذا الجاهل، وإن تيسر أن يقابل السيئة بالحسنة فهو الأكمل والأفضل. فعلى الإنسان أن يصبر نفسه في هذه الأيام الباقية من هذا الشهر المبارك، عسى الله تبارك وتعالى أن يخرجنا منه مغفورا لنا ذنوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن على حديث جبريل وفيه: ورغم أنف عبد، رغم أنفه يعني التصق بالرغام، وهو التراب الذي هو مواطئ الأقدام، والأنف يشمخ به الإنسان وهو موطن عزته وشموخه، فإذا لصق وجيء بأنفه فجعل في التراب فهذا من المذلة له والإهانة. رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، فمن خرج من رمضان غير مغفور له فجبريل دعا عليه بالمذلة سائر العام إلى رمضان من العام المقبل ليأخذ فرصة أخرى، فدعا عليه بالمذلة والهوان والضعة سائر العام، وأمن على دعاء جبريل وهو أمين الوحي، أمين أهل الأرض محمد، فقال آمين، فدعا جبريل وأمن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي دعاء لا يقبل إذا كان هذا الدعاء لا يقبل؟ فالأمر جد لا هزل فيه، فاحرص على ما تبقى، فإننا والله ما ندري هل نشهد بعد ذلك رمضان سوى هذا أم نكون تحت أطباق الثرى. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.